inşallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمجلسنا هذا الذي من الله علينا بالاجتماع فيه وزين ذلك في قلوبنا لا إله إلا هو، فله المنة وله الحمد كما ينبغي لعظيم وجهه وجليل سلطانه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فطلبة العلم راشدون لأنهم لا يستطيعون القيام بأفراد الإيمان من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحقوق الله وحقوق الخلق إلا بطلب علم. فمن رشده وعقله أنه بدأ يتفقه في الدين حتى لا يضل السبيل، عملا بقول رسول الواحد الجليل فيما رواه الترمذي في جامع من حديث الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به طريق الجنة. يعني يصعب له متى؟ إذا التمس غيره من الجهل واتباع الهوى، فإنه يسلك به غير الطريق إلى الجنة، كما قيل في النصارى، كما قال رسولنا في النصارى أو سماهم الضالين، لأنهم لم يطلبوا العلم، أعرضوا عن العلم حتى سموا بالضالين، فكانوا من أصحاب الجحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. موضوع مجلسنا هذا مهم، وخاصة لفئة الشباب والفتيات. خطر القصاص وأثرهم السيء في انحراف المسلمين عن جادة السير إلى رب العالمين واتباع الصراط المستقيم. عباد الله، أولا وقبل أن نتكلم في مسائل موضوع مجلسنا هذا، نتكلم عن الوعظ. نحن مضطرون إلى الوعظ، ولذلك أكثر الله منه في القرآن، أليس كذلك؟ وفرحوا بالحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إلى آخر ما ذكر الرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم صل عليه، إنما طعب ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير إليه. وقال: ما الدنيا بالآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم. ليست مثل هذه القارورة، اليم البحر الذي لا تكاد ترى ساحلة، فإذا غمست أصبعك فيه فخرج، أي شيء يخرج منه؟ قطرة. هذه نسبة الدنيا القطرة للآخرة. ولا موضع صوت في الجنة تراه على الرمل موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها في الجنة. فلما علم الله اضطرارنا وحاجتنا للوعظ وإيقاظ القلوب لتعمل بما أنزل سبحانه وهو علام الغيوب أكثر منه في القرآن وأكثر النبي منه، ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك إيش أن يرتحل ويدعها إلى آخر ما قال. فحينئذ استغل الطائفة من أهل البدع هذه الحاجة في أنفسنا وشبابنا وفتياتنا إلى الوعظ، لأننا في النفوس تستريح له لن يوافق الفطر الوعظ مهما كان الرجل، إن كان فيه بذرة خير سيستريح للوعظ مهما كان مقصر ومخالف يستريح للوعظ. حتى أرى بعض العوام في هذا المسجد يلحق به يقول أكثر من هذا الذي تذكره بذات الخطبة أو في خطب أحيانا من ذكر اليوم الآخر وذكر القبر وذكر والله الذي لا إله إلا هو، من العامة المقصرين من العامة يقول أكثر لنا من هذا. فاستغل هؤلاء القصاص هذا الأمر ومحبة العامة له فصاروا يتفننون به فيه، لكن بأوجه محدثة لا أصل لها في وعظ السلف أبدا. فلنبدأ حينئذ مسائلنا فيما يتعلق بالقصاص وذمهم وما تكلم السلف في شأنهم. أولا مبدأ القصص، متى تأريخها لتعرف أنها محدثة ولم تعرف في عهد السلف؟ لم يعرف في عهد السلف أن يتوظف الشخص قصاص لا يبين حقيقة التوحيد ولا أحكام الله ولا شيء، إنما يذكر قصص لا يدرى ما صحتها نعم ويكثر من ذلك ويشرحها ويأتي بمنكرات الأمثلة فيضربها إلى غير ذلك، لا يعرف متى أحدث هذا. وقد نبه النبي على أن كل محدث مخترع في الدين فهو مستنكر عند رب العالمين ومصير صاحبه أنه موعود بالنار، هكذا أخبر رسول رب العالمين. فقال فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي مخترعاتها في الدين وليس الدنيا، كما يشغب الصوفي على أهل الحديث ويسمونهم أهل التوحيد ويسمون وهابية، يقول كل بدعة ضلالة وهم يلبسون النظارة وهذه إيش هذه بدعة، لا من محدثات المخترعات في الدين ولا في الدنيا في الدين. أما الدنيا النبي قال أنتم أدرى بأمور دنياكم اخترعوا ما شئتم ما لم يصادم أو يضاد عملكم نص، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح. وأن النبي مر على قوم وهم يأبرون النخل أي يلقحونه، فنظر النبي إليهم وهم مجتهدين في تلقيحه لكي يثمر، قال بما أملي عليه من بشريات من بشر من رأيه البشري لم يوحى إليه بشيء وقتها، قال ما أظن ليس الظن الذي هو وحي ولكن تكلم بشريته مع مراعاته الأصل الذي عرفه أن شيء كل شيء بقدر الله وأنه ليس سبب راجح لأنه لم يكن له تجربة فيه، اللهم صل عليه. فنظر وتكلم بذلك فقال لهم ما أظن أن يغني هذا شيء من قدر الله، إن شاء أثمر وإن شاء لا يثمر، لقحونا. ففهموا أن هذا تشريع، تركوا تلقيح. فجاءوا للنبي بعد عام، قال يا رسول الله، أو بعد كذا وكذا، يا رسول الله تركنا تأبير التلقيح. نعم، فلم يثمر. حينئذ لما علم النبي أن هذا ليس بوحي تكلم به، وأن التجربة دلت على أنه ليس براجح، قال أنتم أدرى بأمور دنياكم. ومن هنا قال الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه، إذن فيما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الطب كالعسل والحبة السوداء والكمأة ماؤها شفاء للعين والأثمد ونحو ذلك، إذا سوينا اليوم تجارب فوجدنا أنها ما تنفع، فحينئذ نحن أدرى بأمور دنياهم، ويكون تكون هذه السنة خطأ. هذا كلام لقروا صواب، يقول لأن النبي أقر تخطئ، أقر ذلك الأمر وأنه ليس براجح، فحينئذ ينسحب على كل أمر تكلم به النبي في أمر الطب مثلا ليس بصحيح. لما؟ النبي كان عايش حي، فإذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بالاستدراك على الشيء استدرك، فاستدرك على نفسه وهو حي. لكن بعد ما توفي وقال الرب اليوم أكملت لكم دينكم، فما مضى وانقضى مما قاله لا يعتريه خطأ. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ فلا يعتريه خطأ ولا يقاس بما يحصل بما تنطق به فيما يتعلق بأمير الطب اليوم بما كان في عهده، فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، فإن هذا وحي يوحى. قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فحينئذ المقصود بالإحداث المخترع في الدين كله ضلالة، وليس شيء منه حسن، بقوله كل بدعة ضلالة، وقول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة، وقول مالك في ذلك من أحدث بالدين يعني اخترع، كالمولد النبوي، كصلاة الرغائب، كالذكر الصوفي إلى آخره، كطريقة الإخوان المسلمين، طريقة التبليغ، طريقة الخوارج، الجهمية، الأشاعرة، من أحدث في الدين رأيا يتدين به يراه حسن ولم يسبق له دليل يعني اخترعه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم إيش دينا. ومن ذلك أنه لم يكن يومئذ دين لا في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، القصص والإكثار منها وشرحها وإشغال الناس عن تعلم أحكام الدين والتوحيد حتى يتولد جيل جاهل لا يعرف دينه ويظن أن الدين منحصر في تلك الأقاصيص ونحوها، وأنه إذا تدين فهو الذي يعرف يقص في المجالس وكذا، فإذا ذكر أحكاما فهو المتشدد الذي يضيع أوقات الناس فيما لا ينتفعون به، نعوذ بالله من الجهل. ويدل على أن ذلك محدث ما رواه ابن حبان في صحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، اللهم ارض عن ابن عمر، اللهم ارض عنه وعن أبيه، رضى عنهما ربنا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم تكن القصص في زمن النبي واحد أقر النبي قصاص يدور على المساجد كذا ويذكر قصص وحكايات وقصص وحكايات، ما يعرف ما يعرف، لم تكن القصص في زمن النبي فيقره النبي يعني فتكون سنة، لم صلى الله عليه وسلم لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر، ولا زمن عثمان، الله أكبر، إنما أحدثت اخترعت في الدين القصص في زمن الفتنة. فنعلم حينئذ أن القصص بدعة، وضابط القص المذموم ما ذكره ابن الجوزي في ذم القصاصين، فقال القصاص هو الذي يكثر من القصص ويشرحها ولا يبين عن حقيقة الدين التوحيد والسنن ويحييها وينكر البدع ويميتها ويحذر من أهل البدع، ولا يعرف قطعا الفرق بين الحديث الصحيح والضعيف، يروي أي حديث، يروي الحديث ثم يسأل عنه أهله، الحديث اللي قلته قبل شوي صحيح ولا ضعيف، لا إله إلا الله، كيف ما تعرف ما تحدث؟ نعم. فهذا هو القاص المذموم الذي يشغل الناس عن التوحيد وأحكام الحي القيوم. ومآل من اتبعهم وترك الجلوس في مجالس أهل العلم وتعلم أحكام دينه من التوحيد والصلاة والصيام والسنن، عاقبته الانصراف عن دين الله والوقوع ربما في الشرك والهلاك. يدل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. علق العلامة المحدث ناصر الدين الألباني على الأثر فشرحه: لما قصوا هلكوا، قال لما أكثروا وقتئذ من القصص والحكايات وأشغلوا الناس بها عن تعلم حقيقة توحيد رب الأرض والسماوات، نسوا العلم والتوحيد فوقعوا في الشرك فهلكوا به. شفت كيف؟ إذن أي شيء يريده القصاص، ونجعلها المسألة الثانية، في هذا الزمان من الإكثار من القصص وتجميع الناس عليها، أرادوا ما علمتم، والله إن كنتم على منهج السلف أظنكم تعرفون ذلك من غير شيخ يشرح لكم ولا أستاذ ولا معلم، إنهم أرادوا بتكثيل الناس بهذه القصص ما عرفوا في أنفس الناس من حاجة الوعظ والغرائب الكلام والشواذ مما يسمون فوائد، فاستغلوها ليكتلوهم ثم يخرجوا بها على الحكومات. أي والله، ألم ترى كيف يشتدون على السلف العالم الفقيه إذا حذر منهم، فيطلقون للسانهم العنان بالسب والشتم ولو كان المتكلم الفاضح لهم فقيها، حماية ليش؟ لمخططهم، فيقولون نعم في من حذر عنهم وبين وكشف حالهم وجهلهم يقولون عنه جامي. ما سمعتم الكلمة دي؟ جامي، يسبونه يعني يعيرونه، كلمة لا يعرف وش أصلها، ما في هناك شيء اسمه جامية، أي ويقولون ويسألون العلماء إذا جوا الدورات العلمية علماء السنة المشهورين الذي يسمع قولهم: ما رأيك في من يتكلم على العلماء إلى آخره، فيقولون حينئذ لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من استقصهم معلومة. نعم صحيح هذا الكلام ذكره ابن عساكر، لكن هل ما ذكره السلف في هذا يقصدون به القصاص الجهال اللي يعرفون الحديث صحيح من ضعيف؟ ولا يعرفون في الحكم الأمر مستحب ولا مكروه، ولا يفرقون بين القرآن وغيره من جهة التلاوة ومن جهة الأحكام ومن جهة. هؤلاء يقصدهم الرسول، يقصدهم صاحب هذه المقولة الحمر قطعا لا، لكنه تلبيس لحماية مخططهم، فإنهم هم الذين يجمعون لهم الناس لعلمهم أصلا أنهم إذا ذهبوا للناس في المقاهي والكازينوهات والكبريهات والنزه في خارج البلاد في عند الشلالات وقال لهم تعالوا اخرجوا على حكوماتهم، احد بيطيعهم؟ يقول انا خليني اتنزه مالي ومالك يا يا فلان، يا ايش اللي اروح اعرض نفسي للقتل وكذا ولا. لكن اذا حركوا في انفسهم ما يقال الوازع الديني، بمعنى حرضوهم على الانقياد للدين وطلب الجنة ورحمة الله إلى آخره من معطيات الوعظ، صاروا حينئذ أرض خصبة لأي شيء لزراعة ما يشتهون. إذا تريد أن تكون رجل صالح كفر الحكام، وكفر الحكام أول ما كان يكفرهم، لكن بعد أن صار صالح قال لابد أتمنى ما يدخل الجنة أصلح عقيدتي، ما هي العقيدة اللي أصلحها؟ أنا تكفر الحكام تخرج عليهم، هذا منهج أدخل للجنة. نعم إذن أفعل، صار أرض خصبة، أول ما كان يستطيع يقول هذا ولا. فأرادوا بالقصص تجميع من هب وذب من الناس، في الأخير إذا أطلقوا لهم صفارة الانذار ودقوا لهم طبول الحرب ليخرجوا على ولاتهم صنعوا. تعرفون كيف صنعوا بالإخوان؟ صنعوا القصاص حتى جمعوا الناس في قضية الإخوان المسلمين في حلب قديما، وما وكم منهم قتل من الناس، وحديثا في ثورة ليبيا، في ثورة اليمن، في ثورة مصر، من جمعهم كلهم في الشوارع؟ الفضائيين ولا. تقمصوا لهم قميص العلماء ولبسوا البشوت وحركوا أيديهم، والمذيع يفخم فيهم معنى العلامة فلان إلى آخره، صدقوهم الناس. نعم اخرجوا ايتها الارواح الطاهره كما قال محمد حسان وهو من قاده القصاص في هذا الزمان، اخرجوا الى ايش؟ الى الشوارع يا ايتها الانفس الطاهره، نعم اخرجوا للشوارع. وامر بالجهاد في مصر وغيرها محمد العريفي والثاني اسمه ذا نبيل العوضي ومحمد العوضي وسلمان العودة والثاني عايض القرني والثالث، كلهم ذول حثوا الناس على إيش؟ الزجب الناس في الشوارع والخروج على حكوماتهم. ثم بعضهم اعتذر اعتذار حقيقة بارد لم يفصل فيه. فمن أعجب ما سمعت من التوبة، أخرجوا شخص على صورة تائب من ماضيه الأسود في سفك دمها ولا الأبرياء باسم الثورات، فبكل برود يقول أنا الآن تبينت لي أشياء وكنت متشددا مع الشعب السعودي. متشدد في إيش يعني؟ يعني تقول لهم حرام غطوا النساء وجههم صار الآن يكشفون، ولا وش قصدك متشدد؟ بين أنك سبب في سفك الدم إلى الذين تابوا وإيش أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. أما الإبهام هذا نعم يسمى، هذه أسميها أنا التوبة السياسية الذي قال عنها من هو سلمان العودة. إظهار توبتنا يعني أحيانا ستكون مرحلية، يعني متى ما استغنينا عنها انقلبنا على عقابنا، لا تكون أصلية يعني شرعية، مرحلية سياسية، تعرف ذلك في لحن القول، ولا تكون مؤصلة بالأدلة على ما فعل أبو الحسن الأشعري لما تاب من مجلس الشاعرة ونحوها، لا تكون على هذا، إنما تكون على ما علمتم من لحظة الواقعة. نسأل الله أن يحمينا منهم ومن دجلهم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فننتقل للمسألة الثالثة، ما هي أبرز صفات القصاص؟ ولماذا ذمهم السلف ممن تكلم في العلم من دون الناس؟ من أبرز صفاتهم جهلهم بالدين، جهلهم بالعقيدة والمنهج والأحاديث الصحيحة من الضعيفة، يروون ما لا يعرفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب أحيانا حديث موضوع ثم تقول هذا لا يصح، إيه لا بأس بفضل الأعمال، هو موضوع أصلا مكذوب. نعم، ولو كان ضعيفا لما صح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما صح أن يحدث به على الصحيح، لما قال الإمام أحمد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه من، فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال خطبنا رسول الله، شوف قالها النبي في مجمع عام ليحذر أمة محمد من القصاص ضمنا من غير تسمية كل واحد منهم، سبحان الله، قالها في مجمع عام حيث نص الحديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد أنكر سلفنا على القصاص، فالإمام أحمد يسأله سائل يقول أروي الحديث للناس من الكتب، عندي كتاب فيه صحيح وضعيف أتعلم منه كلمتين وروح أسوي كلمات المساجد يعني؟ قال الإمام أحمد لا، حتى تسأل أهل العلم، والقاص يرى نفسه فوق ما يسأل أهل العلم، ما يسأل عن صحة الحديث وضعفه أبدا، يروي ويروي ويروي ويروي، بل يذكر من العلم هو مستنكر. نعم، أذكر هنا بهذه المناسبة قصة حمل البعض لي حديث قبل سنين رواه عايض القرني على ملأ كبير من الناس، وهو حديث خرجه الحاكم في المستدرك أن النبي ذكر لأصحابه ما يفعلون بجثمانه بعد وفاته، قال إذا جئتم تدفنوني فضعوني على شفير القبر ثم لا تقعدوا في الحجرة، اخرجوا من الحجرة واغلقوا الباب وخليني خلوني يعني لوحدي جثماني لوحدي في الغرفة. طيب أكمل، فقال الجمهور يروي لهم الحديث قال قال رسول الله فإنكم يعني إذا تركتم الوحدة وخرجتم فإنه سيصلي علي الله. أول ما يتبادر ذهن العامة، ألا يتبادر ذهن من هذا الحديث أن صلاة الله فيها شبه من صلاة الناس؟ ليش؟ خروج الناس لوحدي عشان يصلي علي الله، هل الله يحتاج، هل الله سبحانه وتعالى يحتاج أمره إلى أن يخلى له غرفة ليجي يأتي يصلي ولا كيف؟ لم يقل أحد هذا من السلف، بل صلاة الله يقول أبو العالية على نبيه ذكره له في الملأ إيش؟ ثناءه عليه في الملأ الأعلى، لا يحتاج تخلي المكان. فكنت عند شخص في مكة من رجل على خير لكن من عائلة هذا الشخص الواعظ، رقمه ما رقمه، قال أنا أعطيك رقمه، أعرف رقمه، كنت عطني رقمه أتصل فيه أنصحه، وهذا يكون الحادثة صار لها نحو 19 سنة، 19 سنة اتصلت عليه ورد قال أنا مشغول الآن أتعشى، قلت الهم الأمر يعني من العشاء، مش عندك، قلت له في حديث ذكرته مكذوب، قال أي حديث، فلقد فذكرته له، قال سبق نبهوني خلاص وجزاك الله خير إن شاء الله ما عاد أعودها يعني إلى آخره. طيب صبرنا سنة سنتين. الثالثة أظن ولا بعد يجينا أحد الطلاب هنا يقول كان لنفس الشخص الواعظ هذا محاضرة في فرنسا ويذكر نفس الحديث. أي والله أي والله، شوف كيف سبحان الله الجرأة. أجمع العلماء كما نقل أبو عمرو بن الصلاح أنه لا يحل لأحد أن يذكر حديثا موضوعا بالإجماع غير خلاف العلماء إلا مع بيان وجه واضح، حتى لو كان معناه حسن. فكيف لو كان معناه قبيح يوهم العامة أن الله يصلي كالناس على الناس على رسول الله، نعوذ بالله، معنى مستنكر. طيب، وفي باب ما يسمونه فوائد وهي مستنكرات وضلالات، بالأمس وسبب جلستي هذا ما أرسلته من تغريدة في الرد على أحدهم، وهو يقول بدأ طبعا طريقتهم من لهم طرق مشوقة حتى العناوين تخلي مليونين يقرون. ها والله أنا منهم، أنا وقعت حب استطلاع يعني، لكن بحذر لا شك. شفت مكتوب قلت والله يمكن نوقف على أثر الرجل هذا. من هو الصحابي الذي إذا ذكرت اسمه أعطاك الله 30 حسنة؟ يكون في أثر هذا ولا شيء. مباشرة فتحت، وأنا أحسبني مثل غيري مما يستطلع، لكن الحمد لله أنا سأستطلع إن شاء الله بتفقه، لكن كم من غيري سيستطلع إيش بجهل ويتبنى هذا الشيء ولا؟ القاسم اشترك حب الاستطلاع، استطلع وتشوف الحين عدد القراء 2 مليون، كل واحد بيقول والله سهلة، والله أذكر الصحابي فلان 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 30 حسنة 30 حسنة 30 حسنة، والله سهل هذا. كيف بدأت أسمع كيف؟ قال إن الصحابي الذي إذا ذكرت اسمه نل 30 حسنة هو زيد بن ثابت. الدليل الدليل ما هو الدليل؟ فلما قضى منها زيد وطرا. إذن بما أن النبي قال كل حرف في القرآن حسنة، والحسن 10 مثال 30 حسنة، زين حرف، يا حرف، دال حرف، 30 حسنة، إيش رأيكم في هذا؟ جهل مركب لا شك. ليش؟ قصد لي التلاوة. أما قضى زيد، نعم حرف زيد حرف هنا، لكن هنا يصير المساكين أول ما يسمعون هذا يصيروا يجمعون أشياء فيها زيد بن ثابت وكذا وكذا، ليش؟ ويذكرونا في المجالس وينسون بكر عمر وينسون النبي، يمكن النبي نفسه إذا ذكرت اسمه ما لك إيش 40 حسنة، من هو؟ زيد بن ثابت. أي نعم، ثم قبله تسبقها فاجعة عظيمة، فاجعة عظيمة كارثة، حيث أننا أهملنا ذكر صحابي عظيم الشأن اسمه أحد، جبل أحد. فخرج لنا الددو من أكبر قصاص الزمان، نعم، يقول لنا أحد صحابي، نعم، فما أكثر التابعين. إذن كم مر معه على مر الزمان؟ والله يا أخوان كل ما أذكر هذا الكلام ينقض في نفسي ضحك لا أمسك نفسي منه، لا أمسك بنفسي منه، عجيب. بهذه الغرائب الذي يغربون بها جمعوا الناس حولهم قائلين الناس ينفسهم إيش هذا الكلام الطيب الغريب اللي ما سمعنا العلماء يقولونه، حينئذ يكتلون في كلام غريب مثله ويكون صحيحا حينئذ، وما قالوه العلماء ينبغي أن نطيعهم فيه. اخرجوا على الحكام مثل غرائب القصص هذه وصطعناهم فيها، بيطيعونهم في غرائب مستنكرات العلم الأشد، وهي اخرجوا على إيش؟ الحكام، لأن ما قالوا العلماء. إذن مو كل شيء ما قالوا العلماء غير صحيح، هذول قالوا لنا أشياء ما قالوا العلماء إذن مو صحيح. إذن أخرج الحكام صحيح، وبالتالي أخرجوا كما كبيرا من الناس على حكوماتهم تكثيرا وإثارة. فعرفت الآن لماذا حدثت القصص في زمن الفتنة، لأن أصحاب الفتنة اللي يخرجون على ولاة الأمر كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، نعم، ليس عندهم من العلم ما يخرجون به، ولا فحينئذ كيف يجمع الناس بجذبهم بمثل هذه القصص والحكايات وشرحها وإشغالهم عن التوحيد ومعرفة أحكام الدين، ومن أهمها بعد التوحيد والتقوى لزوم طاعة ولي الأمر وبيعته حتى لا يضيع أمر التوحيد. ألم ترى أنه لم أشغل الناس بالقصص والحكايات كما ذكر النبي وقعوا في الشرك ونسي التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابن عباس من قبل عفوا فيما روى البخاري في صحيح، ذكر ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلك أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموا بأسمائهم وجعلوا في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلك وتنسخ نسي العلم وعبدت. فهذا يدل على إنساء العلم سواء بموت العلماء سواء بإشغال القصاص عن العلم سيؤدي إلى الشرك، وقبل الشرك أسباب الوقوع في الشرك ومن أعظمها إشغال الناس عن العلم بالقصص والحكايات. فحينئذ يترجم لك المعنى هذا الذي حذر منه رسول الله بنفسه، فقال فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرت رضي الله تعالى عنه، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا شغلوا الناس بالقصص والحكايات عن تعلم التوحيد وأحكام الدين فنسوا العلم فوقعوا في الشرك فهلكوا. ولا شك أن الناس قبل أن يقعوا في الشرك سيقعوا في أعظم أسبابه، أو من أعظم أسباب ما هو الخروج على ولاة الأمر، حينئذ ينشغل الناس بالخوف على دمائهم من مصادمة الحكام، ينشغلون عن مثل هذه الحلقات ودروس التوحيد فيقعون في الشرك الأكبر في رب العبيد، فيهلكوا هلاكا عظيما يخلدون به في النار، ويكون لهم الشقاء في الدنيا والآخرة عياذا بالله. أختم هذه الكلمة بالمسألة الأخيرة، ما توجيه كلام الإمام أحمد عندما قال ما أحوج الناس إلى قاص صدوق؟ اعلموا أن هناك إفراط وتفريط. فاتصل أناس علي من فرنسا أو من غيرها يقول إن هناك شخصا في المسجد، إمام مسجد عندنا في الأقليات المسلمة هناك، يفتح كتاب الفوزان وملخص الفكر ويقرأ لهم، بس لا يفتي ولا يرجح ولا يفتي ولا يقول أنت متصدر لا تقعد لنا إلى آخره. هذا لا شك غلو، نعم. وآخر يتصدر ويتمشخ ويتكلم فيما لا يعلم باسم نشر العلم. طيب، إذن لا إفراط ولا تفريط، الوسط ما دعا إليه الإمام أحمد في هذا الباب. قال لما أحوج الناس إلى قص صدوق، وهو رجل لأجل علماء قليل كان في منطقة نائية، فأخذ كتاب لعالم وصار يقرأ ولا يشرح شيء لا يعرفه إلا باتصال نفس العالم أو عالم آخر يشرح له إياه ويقوله للناس، فيضبط كلام العلماء يضبط. فإذا صار حتى كلام العلماء ما يضبطه فلا يجوز أن يصبح هذا القاص الصدوق حتى. فإذا ضابطه القاص الصدوق الذي يجوز أن يقص على الناس، وما أحوج الناس إليه أنه لا يفتيهم، ثانيا يضبط كلام العالم جيدا، فأن يقرأ لهم من كتاب أو يضبطه جيدا ولا يخرج عليه، ويشرحه بقول عالم آخر لا من شرح نفسه إذا كان ما يحسن حينئذ، ويثبت من الحديث الصحيح من الضعيف قبل روايته للناس بكلام الراسخين في العلم أو رد الخلاف بينهم في هذا إلى أهله، فحينئذ وينشر التوحيد والسنن فهذا القاص الصدوق الذي قصده الإمام أحمد. ومن الغلو أن ننكر على الناس أن يجلسوا ليستمعوا ما يقرأ إليهم. أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يكفينا شر هؤلاء القصاص. حذروا أولادكم من السماع إليهم ولو كانوا معجبين بقراءة القرآن. قال بعض سلفنا: وقد رؤي يوما مغموما، قيل: ما لك؟ قال: وقع بصري على صاحب بدعة فخشيت أني أحبه فأتبعه. وآخر قال: لا أحب لصاحب بدعة أن يكون له يد علي، كان أستدين منه يعطيني دين، لأن إذا أحببته أتبعه. فعلم ولدك أن يهجروا أهل البدع والقصاص ويستمعوا لعلماء العلماء الذين ينقلون علم السلف، كشيخنا بن باز وشيخنا عثيمين وشيخنا الفوزان والمحدث الكبير ناصر الدين الألباني ونحوهم، ينقلون علم السلف على وجه صحيح. وحذرهم من السماع القصاص، وبين لهم عاقبة ذلك، وهو أن تقع في الشركة ولدي، لن يلهيك عن دراسة التوحيد. وأخيرا أذكر لكم مثال عملي. كنت في دورة علمية أدرس في منطقة الهدى في جامع الملك فهد، دورة علمية في ثلاث أصول أو القواعد الأربع، أظن ثلاث أصول. ثم قام لي رجل يكثر من السماع القصاص وأنا أشرح الشرك بدعاء الرسول إذا وصل إليه في المسجد النبوي، فإن البعض يصل المسجد النبوي يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله إقامة الشرك. فشرحت كيف الشرك في الدعاء، والله قام وهو من أبناء هذه البلد. عجيب. نحن وهذا الرجل المفترض رضعنا التوحيد رضاعة من مشايخنا الكبار، شيخنا بن باز، شيخنا بن عثيمين، كلهم درسونا التوحيد ورضعناه رضاعة، ونحن ننشأ في كتب المدرسة، كتب الشيخ بن باز كانت تدرس لنا، فكيف هذا الرجل يشرك؟ فقام قال: ترى، وقف في وسط الدورة وخليته أسمعه والناس يسمعون، قال: ترى أنا كنت أقول مثل ما تقول، كنت أجي قبر الرسول أقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. فأصابني عجب، يا أخي من أولاد هذا البلد كيف الشرك هذا؟ الشرك الأكبر يعني. ففهمت أنه ملأ سيارته بأشرطة القصاص. حتى التسجيلات الإسلامية قبل عهد قريب تدخل وتلقى الدعايات لهم، جميلة الدعايات لهم. بحر الحب، ابتسم أنك في جدة، إلى قوافل التائبين كلها. عندك شرح ثلاثة أصول للشيخ بن باز، ها؟ عندك؟ ويروح كنا يدور ممنوعات. والله أني كاملة، معليش ما عندي. فصاروا يروجون سجلات، ليش؟ للزحف الإخواني، يروجون بطريقة جميلة يعني. تطلب شرح التوحيد، كتاب التوحيد، شوف يدور عليها في التسجيلات كأنها ممنوعات، وكأنك بليته بالسؤال، ويدور هنا وهنا، في الأخير مو عارف كيف، ما عندي، أنا بتورط، ويخرجها كل ثقة، اللي يقول: الله معليش مي كاملة، وإن شاء الله يجيبون لنا إياها، أصبر شوي وأعطيك رقمنا وإن شاء الله يجيبونها. نسأل الله العافية. وبهذا انتشر إيش اسمهم في باب الشهرة، حتى صار الناس كما ذكر أحد القصاص، قال: اتصلت به امرأة فقال لها القاص، كان عنده شوي ورع ما شاء الله، قال: اتصل بن باز. قال: اتصل بن باز وانت عندنا؟ سلام، شف كيف فتنوا الناس. اتصل بن باز وانت عندنا؟ الله المستعان. نسأله سبحانه أن يحسن ختامنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا للسنة. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ونلتقيكم بعد صلاة الفجر غدا، آمنوا لا تأخروا، صلوا الفجر هنا حتى تسمعوا درس التفسير ومسند أحمد، والله أعلم. وأبشركم أنه سيدرس إن شاء الله كتاب التوحيد. السيرة النبوية لمن؟ محمد الوهاب سيدرس كتاب التوحيد، وبقي السيرة النبوية غدا بعد المغرب، شيء نزل يسير، إذا انتهينا من نشرح في درس التوحيد. لكن قبلها اقترح الطلبة أن يكون قراءة ولو على سبيل الاختصار لكتاب ثلاث أصول،
وسننفذ كلامهم. نقرأ ثلاث أصول مرة أخرى لأن فيه منهج، ثم نقرأ كتاب التوحيد. الله أعلم، وصلى الله على نبينا.